الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله: باب تحويل الإمام والناس أهديتهم في الدعاء وصفته ووقته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحويل الإمام والناس أهديتهم في الدعاء وصفته ووقته. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة، قال: ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه وقلبه من ظهر الربط وتحول الناس معه، رواه أحمد. وفي رواية: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم يستسقي حول رداءه وجعل عقابه الأيمن على عاتقه الأيسر ثم دعا الله عز وجل، رواه أبو داود. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسقى وعليه مكنوسة له سوداء، فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها، فثقلت عليه فقلبها الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، رواه أحمد وأبو داود.
هذا باب تحويل الإمام والناس أهديتهم في الدعاء وصفته ووقته. كان فيما سبق كلاما عن أحكام صلاة الاستسقاء من حيث مشروعيتها وصفتها ووقتها، وهل لها خطبة أو ليس لها خطبة. وقلنا إن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هيئات كثيرة، منها ما كان بصلاة، ومنها ما كان مع الجمعة، ومنها ما كان دعاء وهو جالس مع أصحابه، ومنها ما كان في بعض المغازي على هيئة بسطها الإمام ابن القيم رحمه الله. وكل ذلك سائر. وقلنا إن وقتها كذلك أنه صلى في كل وقت سوى أوقات النهي، وصفتها كذلك أنها ركعتان، والخطبة تكون بعد الركعتين على ما عليه الجمهور كما سبق أيضا. وسبق كذلك أيضا إشارة إلى شيء من أدابها، من حيث إنه يخرج الناس على هيئة فيها تضرع وخشوع وإظهار للحاجة والتعلق بالله عز وجل، وكذلك أيضا يخرجون مع أهل الصلاح ويقدمون على الصلاح كذلك، ولا مانع أن كذلك يطلب ممن عرف بصلاح واستقامة وطيب مأكل ومشرب أن يقوم هو بالدعاء كما سبق. ومن أدابها ما ذكره أو ما ترجم له الشيخ هنا بقوله: باب تحويل الإمام والناس أهديتهم في الدعاء وصفته ووقته. يعني صفة التحويل ووقته، يعني وقت التحويل متى يقوم الخطبة، وقبلها وبعدها قبل الصلاة بعد الصلاة على المقصود. فقال: باب تحويل الإمام والناس أردية في الدعاء وصفته وقت، على معنى أنه من أداب صلاة الاستسقاء أن يحول الناس أرديتهم، إما أن يكون بقلبي بجعل اليمين شمال والشمال يمينا، وإما يكون بجعل أعلى أسفلها، فهذا نوع من القلب. وهناك قلب وهناك تحويل، فالتحويل غالبا يراد به جعلهما في اليمين في اليسار، والقلب جعلهما كان أسفلا ليكون أعلى. فقال: باب تحويل الإمام والناس أردية في الدعاء وصفته ووقته. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة. هذا يدل على أنه أيضا من آداب الاستسقاء أن يكثر من الدعاء، وسبق كذلك أنه يكثر من الاستغفار، يكثر من الاستغفار، لأن الله سبحانه وتعالى قرن بين الاستغفار لكتابه وإعطاء العبد سؤله. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول: استغفروا ربكم ثم ادعوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ويطيل الدعاء أيضا من الآداب أن يطيل الدعاء جدا. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع عليه حتى روي بياض إبطيه، مما يدل على شدة الإلحاح وشدة اللجوء إلى الله عز وجل. وأكثر المسألة يعني أكثر السؤال بمعنى الدعاء. قال: ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وحول الناس معه. إذن يكون وقته بعد الانتهاء من الخطبة وبعد الانتهاء من الدعاء. وكان في المعنى يبدو أن هناك كأن هناك دعائين: دعاء أثناء الخطبة كما يدل على هذا الحديث عن ابن زيد، ودعاء حينما يفرغ الإمام من الخطبة ويحول ظهره إلى المأمومين ويستقبل قبلة ويقلب رداءه ثم يدعو. كان كذلك دعاء آخر. وقد يكون هذا الدعاء يعني ليس مسموعا، ولهذا قال هنا حين أطال الدعاء أو أكثر المسألة قال: ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن. إذا كان التحويل أيضا استقبال القبلة والتحويل بعد الدعاء، لأنه سيأتي أنه إذا دعا حينما استقبل القبلة أيضا كذلك، وسبق معنا أيضا شيء من هذا. قال: ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن. قلبه ظهرا لبطن، ظهرا لبطن هذه تحتمل أن يكون جعل يساره يمينه، وتحتمل أن يكون جعل أسفله أعلى، لأن بكلتا الحالتين يكون لا يسلم، لا إنما ظهر لبطن على ما أنه قلبه، ظهر لبطن قلبه، ظهر لبطن قلبه. وقد يكون قلبه بأن جعل يمينه يساره، وقد يكون قلبه بأن جعل أسفله أعلى، بأن جعل أسفله أعلى. لكن يعني ظهر لبطن تحتمل، يعني يمكن أن يكون هذا، يمكن أن يكون اليمين يسار، ويمكن أن يكون الأعلى أسفله، ويكون فيه تحويل ظهر لبطن. وقد يكون تحويل يمين يسار أو أسفل إلى أعلى من غير أن يحتاج إلى أن يكون ظهرا لبطن. أظن الصورة ظاهرة يعني احتمال هذا وهذا، وقد يكون على هذا النحو مثلا، إذا كان هذا هو الرداء احتمال أن يكون هكذا، فحينئذ يكون ظهرا لبطن، واحتمال أن يكون هكذا فيكون أسفا لأعلى والظهر والبطن لم يتغير، ويكون هكذا يمين يسار والظهر والبطن لم يتغير، لكن احتمال يكون هكذا فيكون الظهر لبطن والبطن لظهر، أي محتمل أن يكون هكذا إذا كانت هذه الحركة على هذا النحو لا يتغير لا ظهر ولا بطن، وإذا كانت على هذا النحو يكون ظهرا لبطن. فإذا احتمال في قوله ظهرا لبطن احتمال أن يكون يمين يسار، واحتمال أن يكون أعلى وأسفل على ما سيأتي من الاختلاف في الصفة. وتحول الناس معه، هذا يرد على من قال إنه الذي يحول رداءه الإمام فقط، وإنما حول الناس لما حول الإمام رداءه حول الناس أرديتهم معه. هناك من يقول إنه إذا لم يحول الإمام رداءه فإنه لا يحول المأموم رداءه، لكن لا يبدو هذا، لأن المقصود على ما سيأتي من الحكمة في ذلك هو التفاؤل بتغير الأحوال وإجابة الدعاء. وقوله وتحول الناس مع الناس لفظ عام يشمل النساء والرجال، مما يدل على أن النساء أيضا يحولن أرديتهن، وقيل إن المرأة لا تحول رداءها، لكن لفظ الناس يشمل، الأصل فيه أنه يشمل الذكور والإناث. قال وتحول الناس مع رواه احمد في روايه خرج النبي صلى الله عليه واله وسلم يوما يستسقي فحول رداءه وجعل عطافه الايمن على عاتقه الايسر وجعل عاتقه الايسر عطافه الايسر على عاتقه الايمن. اذن هذا تحويل بان جعل اليسار يمينا واليمين يسارا، وهو على كل حال أيضا يبدو ضرورة إذا تحول يمين يسار أن يكون الأعلى أسفل، أن يكون الأعلى أسفل وأسفل أعلى، لكن لا يلزم أن يكون الظهر بطن وبطن ظهر كما أشرنا. فإذا كان هذا هو الرداء مثلا وكان هذا هو الجانب الذي على اليمين وهذا هو الذي على اليسار، القلب يكون هكذا بعيد، يكون هذا اليسار وهذا هو اليمين، وقد يكون القلب هكذا من غير قلب كما قلنا، فيكون هذا هو اليسار وهذا هو اليسار وهذا هو اليمين، لكن يكون الأسفل أعلى والأعلى أسفل ضرورة، لأنه إذا كان هذا هو اليسار وهذا هو اليمين ثم لأنه سيكون هذا هو الأعلى وهذا هو الأسفل، فإذا قلت صار هذا هو اليمين يسار واليسار يمين وصار الأسفل أعلى والأعلى أسفل، لكن البطن والظهر ما تغير، لكن لو قلنا هكذا صار الأعلى أسفل وأسفل أعلى والظهر بطن والبطن، وقد يكون هذا ما تغير، الجهتين هذه ما تغير. إذا إلا مثلا أو العباءة إذا كان العباءة أين
الكلام على الرداء، الكلام على القميص، ما قال غير قميصه، إنما الرداء الرداء هو الذي يكون على الكتف. قال وفي رواية خرج الناس يوما يستسقون فحول الرداء وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، وهذا أيضا يشمل أن الأسفل أعلى ولا على أسفل، الأسفل أعلى ولا على أسفل. ثم دعا الله عز وجل. أيضا هذا فيه أن الدعاء بعد التحويل، وهذا يؤكد ما قلنا أن هناك دعاءين، دعاء في الخطبة ودعاء حين جعل الظهر نحو المأمومين والقبلة وهو يتجه إلى القبلة فيدعو دعاء آخر، ولهذا قال ثم دعا الله عز وجل رواه أبو داود. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة له سوداء، فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها فثقلت عليه فقلبها الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. كان هذا يشير إلى أن الأصل هو أن يجعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل، ولكن لما تقول جعل اليسار يمين واليمين يسار، هذا يؤكد أنه يكون اليمين يسار واليسار يمين من غير أن يكون الأعلى والأعلى أسفل، كما مثلنا قبل قليل. لكن على كل حال الأمر في هذا واسع، المقصود هو قد الرداء سواء بأن جعل اليمين يسارا أو جعل الأعلى أسفل أو حصل المجموع، لأنه حيث إذا قلب هكذا، يعني إذا كان هذا ثم قلب هكذا أصبح الأعلى أسفل والأسفل أعلى واليمين يسار واليسار يمين، لكن لو قلب هكذا مجرد يكون الأسفل أعلى والأعلى أسفل وأيضا اليمين يسار واليسار يمين، لكن من طهر البطن ما يفرق. وأشرنا كذلك إلى أن الحكمة من التحويل هو التفاؤل بتغيير الحال، لأن الناس خرجوا وهم مجذبون وبحاجة إلى غير الله وصرفه، فيحولون حالتهم الظاهرية على الله سبحانه وتعالى، يحول حالهم من جد إلى رخاء ومن توقف للغيث والمطر إلى نزوله بفضل الله ورحمته. وهناك من قال إن التحويل ليس مشروعا كما هو مذهب حنيفة رحمه الله، وقال إنما حوله لأنه ثقل عليه بإحدى الجهتين بعض التغيير، ولكن لا يبدو هذا. الأصل أنه لحكمة لارتباطه بهذه الصلاة، وهو يدل كذلك على أن الناس يحولون أرديتهم مع الإمام كما قلنا، لأنه قال وحول الناس معه، حول الناس معه، دل على أن الأمر ليس مقصورا على الإمام، وإنما المأمومون كذلك أيضا يحولون أرديتهم.
باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر وما يقول إذا من وجدت. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، رواه أحمد والبخاري والنسائي. وعن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطر قال فحسن ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا لما صنعت هذا؟ قال لأنه هديل أهل بغمد، رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
قال باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر وما يقول إذا كثر الشتاء. تعلمون أن المسلم ينبغي أن يكون دائما على صلة من ربه، وأن يكون شكورا، وأن يعرف نعم الله عز وجل عليه. والله سبحانه وتعالى جعل الغيث رحمة لعباده، وجعل الأحياء في هذه الدنيا متوقفة حياتهم على الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ومهما كان في مهما كان الإنسان فهو بحاجة إلى الماء، وحتى البلاد التي معروفة بمطرها الكثير وبأنهارها ووفرة مياهها إذا حصل نوع نقص صار من الخوف والهلع، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الحياة قائمة على الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، والله خلق كل دابة من ماء، فالماء به قوام الحياة بإذن الله. ولهذا يصيب الإنسان والناس فرح عجيب إذا أغيثوا وكثرت الأمطار ما لم تضر، ولهذا قال فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.
من هذه نعمة. الجانب الثاني أن هذه الأمور بيد الله عز وجل، يرسلها ويصرفها كيف يشاء، فهو سبحانه رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب. وقد يرى الإنسان علائم تدل على مطر وعلى غيث، ولكنه لا يدري ما وراءه، قد يكون وراءه ما لا تحمد عقباه. ولهذا على الرغم من تطلع الإنسان إلى رحمة الله ورجائه بما عند ربه، عليه كذلك أن يكون قائما. فإن نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى مثل هذا أو رأى ريحا أو رأى غيرا في مظاهر الكون من رياح حتى السحاب يخاف عليه الصلاة والسلام ويفزع. قد مر معنا في صلاة الكسوف شيء من ذلك، هذا كان إذا رأى فزع عليه الصلاة والسلام وقال ربك تعالى من الجمهور. وتقول عائشة كان إذا كان يمريح عرف ذلك بوجهه، إذا كان يمريح عرف ذلك بوجهه عليه الصلاة والسلام، وإذا رأى المعطر قال طح. وأيضا في خبر نقر كان إذا رأى ناشئا من أفق السماء ترك العمل، فإن كشف حمد الله، فإن مطر قال اللهم صيبا نافعا. فإذا على درجة من عظم رجاء العبد بربه وأمله فيه إلا أنه يخشى ويخاف. لماذا؟ لأنه يخاف ذنبه ويخاف تقصيره، والله سبحانه وتعالى حليم، وهو يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ القرى فإن أخذه أليم شديد. الذي ينبغي أن يكون العبد على حال ما يخاف ورجاء، إذا لقد باب ما يقول وما يصنع، إذا المطر ما يقول إذا كبر جدا. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. ولهذا ينبغي الإنسان إذا هذا إذا رأى المطر أن يدعو بهذا اللهم صيبا نافعا. ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم صفي رحمة لا سقيا عذاب، ولا عدم ولا بلاء ولا ضرر، لأن سنخشى ويقال اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، لأن المطر إذا جاء للحدث نفع وإذا فقد ضر بفرق عدم هلاك أموال وانقطاع سبل، على ما سيأتي في حال الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة في حاليها الأولى والثانية. قال اللهم صيبا نافعا، صيبا يعني نازلا ومطرا كثيرا، ونافعا يعني على معنى أن يكتب الله عز وجل به نفع وبركة، لأنه قد تنزل أمطار ولا نفع فيها ولا بركة إذا لم يشأ الله سبحانه وتعالى ذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطر، قال فحسر ذوقه حتى أصابه من المطر، فقلنا لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد من ربه. إذن هذا أيضا من الآداب، على معنى أنه إذا حصل مطر ينبغي أن يخرج الإنسان يخرج رحله، يعني شيء من آدابه يصيبه الماء، وكذلك ثوبه وبدنه بحيث يصيبه شيء من المطر، فإن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وسأله الصحابة رضوان الله عليهم ماذا بعد ذلك؟ لأنه حديث عهد من رسول، يعني أن الله سبحانه وتعالى كونه قريبا وأنشأه قريبا مما شاء من السحاب والرياح نحو ذلك، فتكون المطر بإذن الله، فهو مطر حليم حذرنا الله عز وجل نفعا ورحمة وأنزله ما أمطر. و وهذا نوع من الفرح بغير الله ورجاء الرحمة وإشعار أو استشعار بالنعم. وهذا يدلك على عموم الإسلام وشموله لأحوال الناس ومخاطرتهم لنفسياتهم والمعالجة للواقع النفسي حينما ينزل الغيب. فإن الناس إذا كانوا مجتبين ثم أنعم الله عز وجل عليهم فإن نفسهم تكون مشرحة كما في الآية السابقة، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كان من قبل أن ينزل عليهم من قبل له رزق، يعني آيسين وقانطين ويستبعدون الأجواء لا توحي بشيء، ولكن تعلق العباد بربهم يستسقون ويدعون والسماء صحون ولا أثر لمطر ولا، ثم يشاء الله سبحانه وتعالى ويتغير الجو ويتكون السحاب ويمطر بإذن الله فتتغير أحوال الناس ويصيبهم من السرور والبهجة والفرح لما جرت سنته سبحانه بأنه يجري مع هذا الغيب ما يجري من بركات ومن خيرات على الضروع والزروع والإنبات، ويتغير في الأرض بعد أن كان مغبرا يابسا أجرد تصبح خضراء كلها حياة وكلها بهجة كما هو معلوم. ديننا شمل كلها وخاطب هذه الأحوال والغيئات النفسية وتعلق العبد بأسباب الله عز وجل. فإذا في حال ذل المقام والغيث ينبغي أن يكون الإنسان قريبا من ربه وأن لا يلهيه الفرح والبهجة عن أن يعترف بالنعمة لمسليها وموليها.
وعن شريك بن عبد نبيل عن انس رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد يوم جمعه من باب كان نحو قال القضاء ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الاموال وقد عن السبل وادعو الله يغيثنا ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قضاء وما بيننا وبين سرع من بيت ولا دار. قال فقد عد من ورائه سحابة مثل الدرس فلما توسطت السماء انتشرت ثم انقلت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقلعت السبل فادعو الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يديه ثم قال اللهم حو علينا ولا علينا، اللهم على الاثام والضلال وقطور الاوديه وملابس الشجر. قال فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. متفق عليه.
هذا الحديث في ماذا يقول إذا كثر جدا، لأن الترجمة كما تلاحظون فيها جانبان، ماذا يقول وما عصنا إذا مضر، والجانب الثاني ماذا يقول إذا كثر جدا. هذه قصة الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب في المسجد يوم الجمعة، وقلب باسم هذا الرجل فقيل انه ابو سفيان بن حرب، لكن هذا بعيد لانه قال في الوقت لم يكن قد اسلم ابو سفيان، وقيل انه كعب بن مرة وقيل انه غيره. قال دخل يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، باب القضاء هذه ليست دار حكم، إنما دار عمر بن الخطاب سمي دار قضاء لأنه قضي فيها دينه، يعني أنها بيعت وقضي بينه فيها دينه، فكان تسمى دار قضاء دين عمر، دار قضاء دين عمر، وخففوها فقالوا دار القضاء، فليس المقصود منها قضاء أنها محل التقاضي، وقيل غير ذلك.
كان نحو ذلك القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يخطب. إذا هذا يدل على أنه يستسقى يوم الجمعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالدعاء عن الدعوة إلى صلاة الاستسقاء. وقد أشرنا إلى هذه الحالة من الأحوال التي استغاث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها مرة استغاث وهو جالس، ومرة استغاث وهو في خطبة الجمعة. قال قائم يخطب، استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، يعني انه ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب، فوقف امامه، استقبله قائما، يعني مشى هذا الرجل الى ان وقف امام النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه وهو يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الاموال وقتلت سوء الى اخره. فهو يدل ايضا على جواز ان يتكلم الماموم مع الامام، وعند الرغم أن الكلام في الخطبة ممنوع على المأموم أن يوصل، لكن إذا احتاج أن يكلم الإمام فلا مانع، أو الإمام احتاج إلى أن يكلم المأمومين فلا مانع، أما أن يكلم المأمومون بعضهم بعضا فهذا ممنوع. لكن هذا الرجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على جواز الكلام للإمام أو من يكلمه.
قائما يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل.
هلكت الأموال لأنها كما أشرنا قبل قليل جعلها الله عز وجل متوقفة على الماء، فإذا قل الماء وأوشح أو انقطع أثر ذلك على حياة الناس، والمراد بالأموال هي الكائنات الحية كالبقر والغنم، وليس المراد الله أعلم الأموال التي هي الأموال المنقولة التي لا علاقة لها بالحياة كالنقود والأشهر والتجارة، المقصود هي الأشياء الحية، ولما أيضا الأموال نفسها تعلق على معنى أنها حينما يكون غلاء وحينما أيضا يكون كساد ليس في يد الناس نقطة لا بيع ولا شراء، أيضا هذا نوع من الهلاك، لكن المقصود الله أعلم هي الأشياء الحية كالغنم والبقر والإبل، فإن إذا شح الماء تهلك.
وانقطعت السبل، إما يكون انقطعت السبل لأن البهائم لا تجد ما ترعاه فلا يتنقل الناس عن الإبل لأنهم لا يجدون ما تأكل فلا يتنقلوا، أو انقطعت السبل على أنه ليس هناك شيء يتاجرون فيه، ليس هناك شيء يتاجرون فيه فيجلسون فيه أماكنهم، لأن الناس حتى لا ينتقلون ولا يضربون في الأرض إلا من أجل التجارة يبتغون فضل الله، فإذا شحت الموارد وقلت المياه قل الانتقال، ولهذا قال وانقطعت السبل، السبل عن الطرق، انقطعت الطرق ليس فيها من يمشي فيتنقل بين المدن، لأنه ليس هناك يعني أسباب قائمة للتجارة.
فادعوا الله أن يغيثنا، ندعو الله أن يغيثنا، يجوز في يغيثنا الجزم ويجوز فيها الرفع، فادعو الله يغيثنا وادعو الله يغيثنا، إن كان يغيثنا يغيث فيكون جواب الطلب، وإن كان يغيثنا على الاستئناف، يعني فادعو الله وهو يغيثنا.
قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه،
أيضا هذا رفع يديه في الدعاء خلافا لما جاء مر معنا من حديث أنس أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلا في الاستسقاء، وهنا رفعه أيضا فيه هو استسقى لا شك، لكنه يعني في غير الصلاة، غير الصلاة الاستسقاء في يوم الجمعة دعاء.
قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا،
هذا يدل على مشروعية تكرار الدعاء وأنه ينبغي تكراره.
قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة،
يعني أن الدنيا مشمسة والسماء صحون ولا نرى من سحاب كثير ولا خزع يعني قطعة سحاب وما بيننا وبين سر من بيتي ولا دار سرع هذا جبل في المدينة معروف قال وليس بيننا وبينه بيت ولا دار على معنى ليس هناك سحاب مختفي خلف البنيان وإنما نرى إلى نهاية الأفق إلى نهاية جبل سرع ومع هذا لا نرى شيئا مما يدل على المبالغة في الصحو والمبالغة في أن الشمس ظاهرة وإظهار هذا العلم من أعلام النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم زعى وكان الناظر في جو السماء لا يتوقع نزول أي غيث لبعد أسبابه ولكن حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم طهرت أو نشأت ناشئة من السحاب كما سيأتي فقال ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع وما بيننا وبين سلم من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة من القرص طلعت من وراء جبل سحابة من القرص يعني صغيرة فلما توسطت السماء انتشرت هذا معنى أنه كانها حينما توسطت انتشرت حتى غطت الأفق وغطت ما فوق الرأس أيضا كذلك ثم أمطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس صفحة يعني أسبوع كامل والمطر مستمر سبتا يعني من السبت إلى السبت قال الشراح رحمه الله إن أنس قال ما رأينا الشمس سبتا يدل على أن أعتريه باليهود لأن اليهود هم الذين يربطون الأسبوع بالسبت لأن عندهم يوم السبت هو اليوم الذي فيه اليوم الخاص بالسبت والمسلمون عندهم الجمعة كما هو عارف فقال ما رأينا الشمس سبتا وفي بعض الألفاظ ما رأينا الشمس ستة يعني ستة أيام ما رأينا الشمس ستة يعني ستة أيام لكن لا يكتب هذا ما لم يذكر من الجمعة إلى الجمعة صار ثمانية أيام لأن الرجل الثاني دخل يوم الجمعة الأخرى في ثمانية أيام لكن الرواية الأكثر هي سبتا يعني من السبت إلى السبت على معنى أسبوع كامل قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله لك التنام على نفس الصورة إلا أن ذلك الأول دخل يخطب غيلا وهذا دخل يخطب إيقاف الغيل فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل هلكت الأموال على معنى إما أن يكون بكثرة المياه التي جرفت الحيوانات أو يقول لأنها لا تستطيع أن تخرج للمياه والبر فلا تخرج ولا ينبت عادة أثناء استمرار المطر فلم تجد شيئا أيضا تأكله وما يكون فيها هذا وانقطع السبل أيضا لكثرة الأمطار والخوف من جرف السيول فلا يتنقل الناس فإذا هذا نوع آخر وهذا يدلك على طبيعة ابن آدم فأنه أولا وضعيف وليس له إلا رحمة الله عز وجل وعلى عظم قدرة الله سبحانه وتعالى وأن ما كان مظاهره الرحمة قد يكون عذابا إن شاء الله بسبب أعمال بني آدم وابن آدم ذلك المتقلب يكره الإنسان في صيف الشتاء فإذا ما جاء الشتاء أنكره ليس يرضى المرء حالا واحدا قتل الانسان ما اكرهه فالانسان اذا جاء الشتاء يريد البرد واذا يجد الصيف واذا جاء الصيف يريد الشتاء وهكذا فلا يرضى حالا وانما يريد دائما في تقلب فهذا رجل قد يرضى عن ويدنا فلما غادم واستمر جاء رجل قد يكون هو غيره قد اوقف المرء فلا غنى للعبد عن طريقه قال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطع السبل فادعوا الله يمسكها عنا يمسك هنا أن تكون بالجزم وتكون بالظاهر قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا هذا هو الدعاء الذي يقال إذا كثر المطر ولنلاحظ الأدب وأيضا ورغبة الإنسان في ازدياد الخير حتى ولو كان مظاهر الغرق ومظاهر حوالينا والعين ما قال اللهم أوقفه، إنما حولنا لأنه مهما نزل فهو فيه هو نفل، لكن لا يكون علينا على منع البيوت بعيد قديمة، ولكنه إذا كان على الآكام والأودية ومنافذ الشجر والجبال والصحار فإنه يفيد بالمراعي ويفيد بالمياه الآبار ويفيد بالأنهار ويفيد. ولهذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أوقفه أو اكتفينا أو انتهينا، وإنما قال اللهم حوالينا ولا حي، اللهم على الضراب والآكام وقلنا الأودية ومنافذ الشجر، فهو لم يسأل إيقافه لأن ابن آدم بحاجة إليه، وابن آدم أيضا لا ينتهي لطبيعة بشرية، مهما أعطيته لا يمكن أن ينتهي، وهذا من الأدب أيضا وتعلق به رحمة الله عز وجل، والإنسان لا يشبع إنما لا يكون على البيوت والأشياء التي يضر بالبيوت الأموال، وإنما يكون حوالينا، وإذا قال اللهم حوالينا ولا علينا، وأيضا لم يقل اللهم حوالينا لا علينا، إنما قال اللهم حوالينا ولا علينا، كان في نوع تعليم يعني أننا نريد وأننا بحاجة إليه لكن ليس علينا على البيوت والمساكن وإنما حوالينا. اللهم على الآكام وضعه، الآكام هي السهول المرتفعة أو الجبال، ولكن كذلك الجبال الصغيرة والأشياء المرتفعة وبطون الأودية لأنها التي تمسك الماء والتي تكون مجاري المياه، ومنابت الشجر حيث النفع، منابت الشجر سواء كان حديثا صغيرا أو كان شجرا كبارا، يعني المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يصرفه لكن لا يغيبه، إنما يصرفه بما يستمر نفعه أن الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فانقلعت يعني توقفت وخرجنا نمشي في الشمس، وهذا طبعا علم من أعلام النبوة من علامات النبوة صلى الله عليه وسلم، حيث أغيدوا وحينما طلب الغوث أو الغيب ووقف ووقف حينما أو صرف حينما سأل الله عن صراط. وأيضا مما حفظ من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه ما دعا في غيث إلا استجيب له عليه الصلاة والسلام، وما استسقى إلا مطره عليه الصلاة والسلام.
قال لهم قلعت وخرجنا نمشي في الشمس، قال شريك فسألت عن سن أهو الرجل الأول، قال لا أدري. في بعض الروايات أن أنس قال نعم إنه هو، وحمل أنه هو، وحمل هذا على أنه حينما سأله في ذلك الموقف كان ناسيا ثم ذكره فيما بعد. وأشرنا إلى أن في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها مثلا جواز مكالمة الخطيب للمأمومين وأن يكلم هو المأمومين كذلك أيضا، وهي كذلك أيضا تكرار الدعاء اللهم اغثنا اللهم اغثنا، والدعاء المنبر في أحكام كثيرة. هذا وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يبصرنا بوالدينا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. في درس الأمس ما هو الودك وما هو النسور وعباء وحملة والتبان بقوله أيتبتلون ويقصون أنفسهم، يلبسون النسوح بقوله فحرم بعض ما يكون اللحم والودك بقوله لكفة الكفارة لكل مسكين عباء أو شملة بقوله يزيد بكفارة اليمين كل شيء إلا التبان. الودك هذا السمن، الودك هو السمن إذا طبخ في النار وأصبح قاسيا، وهذا عادة يعمل في السمن حتى يستخدم لمدة أطول، عادة يعالج بالنار حتى يصبح قاسيا ويستعمل لمدة طويلة، هذا هو الودك. أما المسوح الذي يبدو الله أعلم في المسوح أنها يعني نوع من الألبسة يقتصرون عليها و
نوع من التعبد نوع من التعبد. أما العباءة فهي ما يلبس فوق الملابس كالمشنع يسمى عباءة، وبعض أنواع الأدية تسمى عباءة، هذه عباءة. والشملة لتغطى، الشملة أيضا مثل العباءة، رداء يلبس فوق الملابس، رداء يلبس فوق الملابس. أما التبان فهو عادة يوضع لستر العورة، يوضع لستر العورة فقط كالحفاظ، نوع من الحفاظ، هذا هو التبان. هذا ذكروا في صلاة الجنازة أو في تغسيل الميت أنه يوضع عليه تبان، على معنى تستر عورته بالتبان، وهو يعني نوع يعني ستر خاص يوضع فقط، غالبا يستر القبل والدبر وشيء من الفخذ والهلية. رجل عليه كفارة يمين أكثر من مرتين في أشياء متفرقة وحادثة فيها ولم يكفر، هل يكفي كفارة واحدة لهذه الأيمان؟ إذا كان سببها واحد أو موجبها واحد ولم يكفر فيكفي كفارة واحدة، كما لو قال والله يدخل هذا البيت قاله أمس مثلا، ثم اليوم قال والله يدخل هذا البيت ولم يكفر بالأمس، فإنما يكفي كفارة واحدة. أما إذا كانت لأيمان لأسباب متغيرة كما لو قال والله لا أكل هذا البيت ولا أكل هذا الطعام ولا أكلم فلانا، هذه كل واحدة يمين مستقيمة فيكفر عن كل واحد. ما معنى كلمة رب الأرباب؟ الأرباب في اللغة الرب الصاحب، وهناك في اللغة يبقى رب المال ورب البيت ورب البلد وهكذا، على معنى أنه صاحبها أو قائدها أو واليها أو أميرها ونحو ذلك. فالمقصود بهذا الأرباب التي هي بمعنى الناس الذين لهم مسؤوليات ولهم سلطات وأصحاب الكون في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى وربه، هذا المقصود. هل الإنسان إذا اغتاب أخاه يذهب إليه يستسمحه أم يقول أستغفر الله لنا ولك؟ لا، وأن ينبغي أن يستسمحه، ينبغي أنك إذا أخطأت بحق أخيك غيبة أو نميمة أو أي نوع من الأخطاء أنك تستسمحه وتستحله، إلا إذا خشيت عن نفسك ضررا أو يتفاقم هذا أو يسأل المواقف الشديدة بعينك وفيها ضرر وفيها ترتب عليه ضرر أكبر، فهذا لا، لا يلزم، ولكن تأخذ منه سماحا عاما ثم تستغفر له في ظهر الغيب، وتكف عن الغيبة أيضا بتكفيرا عما سبق، تذب عن عرضه. لا شك أن هذا الكلام هو هذا الشيء الذي كتب السؤال، قال لا يرى قراءته، لا كان كل حمد لا يرى قراءته ولا نقراه، على كل حال شك ان هذه الكلمات صلى الله عليه وسلم نعم تؤدي الى الرده، تؤدي الى الرده، فهي كلمه شنيعه جدا في حق الله عز وجل لا شك. لهذا عليه ان يتوب الله عز وجل وان يجدد ايمانه بالكلمه، فشك انها تجيب الرده، نسال الله السلامه. لكن ليس عليه كفاره لما أن يتوب وأن يجدد الإسلام. هذا يتعرض إلى منهجية أنا لا أفسر الأحلام. هل هناك دليل يدل على جواز مسح الوجه بيدين وعلى قيمة في الدعاء؟ نعم، هناك آثار، هناك آثار حسنها بعضهم، مسح اليدين، مسح الوجه بيدين وعلى الدعاء، هناك من حسن هذا وذكر ذلك النووي في الأذكار، وذكر ذلك أيضا من حجر في آخر القلوب قلوب المرام، فأشار إلى هذا على كل حال، فالأولى فرقه. صلى الله على محمد وآله وصحبه.